وكلامهم العذب وتظاهرهم بالتقى والصلاح والورع، ومع هذا نجد استيلاءهم على أموال الناس مدعين تنميتها والمتاجرة بها ما بين أموال يتيم وما بين مال امرأة أرملة وما بين إنسان منخدع بهم أحسن الظن بهم، فذهبت أموال الناس أدراج الرياح. ما القول في ذلك؟ نقول يا إخواني، الله جل وعلا قال لنا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فتأمل قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان السامعين المستجيبين المطيعين المنقادين: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمراد بأموالكم لأن أموال الأعمال المسلم كمالك، منزلة مال المسلم بمنزلة مالك باحترامك له وحمايتك له ومنعك التحدي عليه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة ليس فيها أكل مال بالباطل، لكن فيه تسويق المال والاستجار به. وقال في البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فنهم عن أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام رشوة وخداعة ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وهم يعلمون ذلك. الباطل يا أخي عبارة عن كل طريق غير مشروع، كل طريق حصلت بواسطته على المال وهو طريق ليس مشروعا فإنه باطل. فالسارق الذي أخذ المال بالسرقة مكسبه باطل، المرتشي رشوته مال باطل أكل بالباطل، الغاش أكل بالباطل، الخائن أكل بالباطل، جاحد الأمانات أكلها بالباطل، والمصيبة كل المصيبة التظاهر بالصلاح والخير والتقى والله يعلم ما وراء ذلك. فإنها المصيبة العظمى. الناس أبناء فطرة، إذا رأوا بالتقى والصلاح ومن يتظاهر بالمحافظة على الصلوات الخمس ومن يظهر الغيرة للمنكرات والتمعر على أي منكر يسمعه أو يراه يظنون به الخير، وأن هذا الورع دينه يردعه عن أكل أموال الناس بالباطل. ولكن للأسف الشديد صار هذا الدين وسيلة لاقتناص الدنيا. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. إن الإيمان حقا يردع المسلم عن ذلك. ولذا لما شهد عندما زكى رجل عند عمر بن الخطاب قال له عمر سائلا له: أعاملته بالدينار والدرهم؟ فإن المعاملة بالدرهم المال تظهر حقائق الناس، فكم من متظاهر بالورع لكن إذا قدر على الدنيا فذئب انطلق على فريسته لا يبالي ولا يهتم. أكل الحرام كأكل الحلال عنده صلاة ولكن لا يفرق بين الحرام والحلال. وهؤلاء ممن لم تنهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيا أيها المسلمون اتقوا الله في أموال المسلمين، ويا رؤساء الشركات المساهمة ويا رؤساء الشركات المنتجة ويا أيها المسؤولون عن كل شركة أسست وأعلنت، اتقوا الله في أنفسكم واصدقوا الله فيما تعملون تقولون واصدقوا الله فيما تقولون، وعليكم بالبيان والوضوح. وإياكم أن تستغلوا مجالس الإدارة ومناصبكم فيها لتتلاعبوا بأموال المساهمين بغير حق. حاسبوا أنفسكم حسابا دقيقا، واعلموا أنكم إن أكلتموها في الدنيا فسوف يأخذها الغرماء من حسناتكم يوم القيامة. فأوصي إخواني رؤساء مجالس إدارة في كل الشركات المساهمة أن يتقوا الله في أنفسهم ويحاسبوا الأموال حسابا دقيقا، ولا يتوسع التوسع الزائد كم يسمع عن بعض الشركات والمؤسسات أنهم يعطون في آخر كل عام موظفيهم على رواتب 10 أشهر أو 8 أشهر، والرئيس منهم يأخذ سيارتين في العام ويأخذ مبالغ زائدة، وربما تذاكر والسفر خارج البلاد، وتلاعبوا بهذه الأموال لأنهم لا يخشون أحدا سيحاسبهم. الفرد الواحد لا يستطيع، وتجميع الناس من الأمور الصعبة، فهم يستغلون قدرتهم وغفلة الناس عنهم وثقة الناس بهم وما يصدرونه من بيانات توضح الدخل والصرف إلى آخر ذلك، فيخدعون الناس والله يعلم ما وراء ذلك. فليتق الله أي رئيس لأي مؤسسة وشركة، ليتق الله بنفسه، وليتق الله أعوانه معه، وليكون أهل وضوح وبيان لا خداع وغش للناس وأكل من مال بالباطل. إن الواجب على المسلمين تقوى الله والصدق فيما يتعاملون به. يا إخواني، سأقول قولا لست مادحا لأعداء الإسلام فيه، ولكن أقول أعداء الإسلام عندما يقيمون شركاتهم ومؤسساتهم تجد فيها من الانضباط في المصروفات والانضباط في الأمور ما لا يخفى، فلهذا تستمر شركاتهم وتنمو ثرواتهم لأنهم صادقون في تعاملهم. وأما بعض أبناء المسلمين فبالشديد فنرى عندهم تساهلا وتهاونا وعدم مبالاة. إذا كان بعض الشركات فيما نسمع في العام الماضي دفعت لبعض موظفيها رواتب 10 أشهر للرئيس و6 أشهر لمن دونه، وتذاكر وأجار سكن وسيارات وتوسع في الأمور ما لا يخفى، هذا لماذا هذا التوسع؟ لماذا هذا الاستبداد؟ لماذا هذا الظلم؟ ألا يتقون الله؟ ألا نظام يحكم تصرفاتهم المالية ويوقف أولئك عند حدهم ويأخذون قدر ما حد لهم ويعطى كل إنسان على قدر عمله؟ وأن هذا التوسع في الصرف والتلاعب بالأموال فهذا غش وخيانة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويبصرهم فيما ينفعهم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذه رسالة من مستمع يقول فيها: سماحة الشيخ، أنا رجل عمري تجاوز 40 عاما، لي في الحياة العملية 21 عاما، توفي والدي وترث من ورائه أسرة كبيرة، لدينا خلاف في تقسيم التركة حيث أن كل ناتج عملي كنت أعطيه لوالدي، وأنا اليوم لا أملك لنفسي شيئا وليس باسمي إلا الشيء القليل، وبقية إخوتي اليوم يطالبون بتقسيم التركة عن كل شيء باسم والدي. إن كان هذا ففيه ظلم لي، لأن أكثر من 70% من التركة أنا الذي كونته وتعبت فيه. ما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
يا أخي، عملك مع أبيك بر وإحسان. لو أنك في وقت حياة أبيك اتفقت معه على نسبة مئوية مقابل عملك لكان حقا لك أن تطالب ذلك. أما وقد أهملت الأمر واشتغلت مع أبيك برا له وإحسان من غير اتفاق بينك وبين أبيك يحكم مالك وعليك، ولم يبق معك إلا القليل الذي باسمك، فاكتف بذلك. إن كان إخوانك عقلاء مرشدين تبرعوا من أنفسهم لك فالحمد لله، وإن يكون فيهم قصار قصار فإن القصار لا يحكم عليهم إلا الحاكم، ولا يجوز أن نأخذ أموالهم بهذا. فأنت قصرت في الأمر، فاجعل العوض من رب العالمين وما بيدك أرجو الله أن ينزل فيه البركة ويعوضك عما فات خيرا وقد حضر الخير ببر بأبيك والإحسان إليه وهذه نعمة عظيمة ولا تيأس من الرزق فإن الرزق المقسوم لك لا بد أن يطليك يطلب الإنسان رزقه كما يطلبه أجله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول هل ورد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة أو حجة؟
ورد أن من توضأ في بيته وخرج إلى قباء كان كعدل عمرة كما يقع أو كما يروى ولا شك ليس عمرة لكن هذا في الفضل وإلا فالعمرة أفضل أشكال.
جزاكم الله خيرا.
لكن مسجد قباء مسجد مشهور كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت ماشيا راكبا والله يقول في حق أهله فيه رجال يحب لا تقوم أبدا لا مسجد أسيا التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هل الطلاق قبل الدخول ولكن بعد الخلوة التي حدث فيها كل مقدمات الجماع هل هو طلاق رجعي أم بائن؟
لا إذا خلا بها خلوة مغلق الباب واستمتع بها كما يقال ببعض مقدمات الوطء فإن هذا يعتبر دخولا شرعيا فالطلاق طلاق رجعي إن كان واحدة.
جزاكم الله خيرا.
أما لو عقد عليها ولم يخلو بها وطلقها قبل ذلك فإنها تبين بطلقة واحدة.
جزاكم الله خيرا سمح الشيخ. يقول أرى كثيرا من الناس عند انتهاء الفريضة يصلي النافلة في غير المكان الذي صلى فيه الفريضة فهل الفعل صحيح؟
نعم جاء أن معاذ رضي الله عنه أخبر بعض الصحابة أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الفريضة صلى النافلة في غير مكان الفريضة لأن فيها تنوع لأماكن العبادة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في من حلف على نفسه أن لا يفعل شيئا وفعله مرات عدة؟
يكفر عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
بعدد مرات الحلف سمح الشيخ
إن كان الموضوع واحد يعني متجه شيء واحد ولم يكفر فيما مضى كفته واحدة.
جزاكم الله
خيرا. وإن تنوع موجب اليمين فلكل كفارته.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول تريد أمي أن أتزوج بأحد بنات الجيران مع أنني قد تحدثت مع هذه البنت ومع أمها في هذا الزواج وبناء على ما رأيت لا أريد الزواج منها وقد قالت أمي إني لن أكون راضية عليك في حال عدم زواجك منها فهل في عدم زواجي حقوق لأمي؟
من شروط الزواج رضا الزوج بالزوجة ورضا الزوجة بالزوج فإذا لم يكن الزوج راضيا بالمرأة فلا يجوز إجباره ولا فرض امرأة عليه وعلى هذا الأم أن تتقي الله. إذا كان الابن ابنها رفض الزواج لتلك المرأة الجارة التي عرفها وربما اطلع على شيء لم تطلع الأم فلا يجوز الأم أن تجبره وتفرض عليه الزواج بها لأن الأمر قد انتهى بانفصال فتقع المشكلة. فمن إحسانك إلى امرأة الجار ولا ابنك ألا تفرضي على ابنك الزواج بها فربما حصل انفصال وعدم راحة فتكون مشكلة كبيرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الله من الرياض يقول إذا لم أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهل أتم الصلاة ظهرا؟
نعم إذا جئت وقد قال الإمام في الركعة الثانية سمع الله لمن حمده ورفع رأسه من الركوع فنقول أدخل معهم بنية الظهر وصليها أربعة.
يقول إذا لبست الجوارب على طهارة وخلعتها في فترة المسح ولبست أخرى فهل يلزمني أن أعيد الوضوء؟
إذا لبست الخف على طهارة وخلعته قبل أن تحدث فإن الأمر سهل لأنك لم تمسح عليها فلا تنتقي وينتقل وضوءك. لكن لو لبستها على طهارة وأحدثت ومسحت عليها ثم خلعتها انتقل وضوءك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الأذكار، هل تقرأ كل واحدة ثلاثة أو كل واحدة مرة ثم يعيدهن ثلاث مرات؟
الكل سواء، المهم أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس عقب صلاة المغرب ثلاثة، وعقب صلاة الفجر ثلاثة، وفي بقية الصلوات تقرأها مرة مرة. وإذا أويت إلى فراشك فاجمع كفيك وانفذ فيهما ثلاثا بقل هو الله أحد وبالإخلاص وبقل أعوذ برب الناس، وامسح بها رأسك ووجهك وما استطعت من جسدك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل الإسبال في الثياب فقط؟
نعم، في الثوب، في المشلح، في السروال، في البنطال، كل ذلك إسبال. من جر ثوبه خيلاء فيشمل، ومن جر إزاره خيلاء يشمل المشلح والثوب والسروال والبنطال وكل ذلك.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز التصرف في الأمانة ثم إرجاعها بعد ذلك إن كانت مالا؟
الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالواجب المحافظة عليها وعدم التعدي عليها، لأنه يقول: لو فك الرباط الذي ربط به الوعاء الذي فيه المال ثم ترب ضمنه مطلقا لأنه تعدى عليها، أما لو أخذها من صاحبها ووضعها بالحجز اللائق بها ثم جاء أمر خالع راسه فلا شيء عليه أن يؤتمن. ولهذا لا ينبغي الأخذ منها إلا إذا استأذن. وكان الزبير رضي الله عنه يقال دون الزبير من عوام أن على الدين، يعني أن الأموال يأتمنونه على أموالهم، فيقول: لي إذنوني أن أتصرف، فيأذن لو يتصرف فيها. فلما مات كثرت ديونه بأسباب أنه كان يحتاج الأمانات ولكنه مستأذن لأهلها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: في بعض الأحيان أنسى أن أسجد للسهو لنقص أو زيادة، فما الحكم؟
يقول العلماء: إذا ذكر سجود السهو عن قرب سجده، وإن طال الفصل ونسيه ونسي عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الأحيان أسجد للسهو وبعد الرفع من سجود السهو أسهو سهوا آخر فأبدأ بالتشهد الأخير، وأحيانا أنتهي من التشهد الأخير ولا أنتبه إلا بعد الانتهاء أو بعد السلام، فمثلا:
يا أخي، أنت مسرس في صلاتك ومضطرب في صلاتك، أقبل عليها بقلبك واستقلها فيها، وإذا وقفت في الصلاة أعلم عظمة من تقف يديه، وراعي كل ركن وما تشرع فيه، القيام القراءة أو الذكر بعد الركوع، الركوع تسبيح الركوع، تسبيح السجود، الذكر بين السجدتين، الذكر بالتشهد الأول الأخير. فإذا حافظت على الأذكار في أوضي مواضعها أرجو أن يكون عونا لك على قلة الوسواس، على قلة السهو.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم الشرع في رجل يدل على ساحر أو مشعوذ؟
إذا علمنا بمكان الساحر ومكان المشعوذ وجب أن نبلغ السلطات المختصة، رجال الهيئة، لأن هؤلاء مجرمون مفسدون، بقاؤهم بالبلد ضرر على الأمة، لأنهم ضرر كما قال الله: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أقسمت بالله ألا أشاهد إحدى القنوات الفاسدة، ولكن بعد فترة برمجتها وشاهدتها ثم إني تبت، فماذا علي؟
والله يا أخي، تب إلى الله وإن توبة تفلح بها عن ذلك الخطأ، وتندم على ما مضى وتعزم ألا تعود، لأن يا إخواني هذه القنوات بعضها قنوات إجرامية بمعنى كلمة ساقطة هابطة تدعو إلى الفجور وإلى ممارسة الفاحشة. وحددني بعضهم أن هناك قنوات يمارس فيها الفاحشة، الرجل مع المرأة علانية، قلة الحياة وانتزاع الحياة والعياذ بالله، قنوات بلغ بها الفجور إلى هذا الحد المثلي، فما بأي نفس تطمئن للنظر إليها؟ هذه عيب الله تروج الفاحشة وتسهل أمرها وتهدم البيوت وتوقع الناس بالمصائب، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. يقول: عندي مشكلة في صلاتي في المسجد، وهي أني مشغول دائما بمن هو بجانبي في الصلاة، خاصة إذا كانت حركته كثيرة، فبماذا ينصحني سماحة الشيخ؟
أقبل على صلاتك، وبعد السلام انصح أخاك وحفظه عن هذه الحركات الزائدة التي دعي لها.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ما هي شروط الطلاق وإرجاع المرأة إلى العصمة؟
الطلاق يكون شروط أن يكون من زوج يعني يعقل، من زوج مكلف مميز أو مميز يعقل ما يقول ويعي ما يقول، فإن المجنون ومسلوب العقل والطفل لا طلاق لهم، فلا بد أن يكون من زوج يعقله ومميز كذلك. إرجاع العصمة يكون في حالين: إن كان عدة الطلاق باقية، كأن تكون عقب الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقض العدة، جاز الإرجاع بإشهاد شاهدين بدون عقد. وإن تمت العدة قبل الرجعة وكان الطلاق الطلقة الأولى أو الثانية فلك المراجعة بعقد جديد، وإن تكون الطلقة الثالثة حرمت عليك ولا رجعة إلا بعد نكاح زوج آخر.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم سماع التصفيق.
التصفيق هو جاء النبي قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. ولا شك أن التصفيق أيضا من قبل الرجال فيما يظهر أنه ليس من الأخلاق الحسنة وليس من المروءة، وإن كان شائعا بيننا وموجودا في حفلاتنا كلها، لكن الحقيقة أن الإنسان يجد أن هذا التصفيق ليس أمرا محمودا ولا تطمئن به نفس المسلم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، أحسن إليكم. إذا يقول هذا المستمع: إذا نسيت في الوضوء غسل الكفين ثم تذكرت بعد الفراغ من الوضوء، هل أعيد الوضوء أم أكتفي بغسل الكفين؟
والله إذا كان الظاهر أن الأعضاء قد جفت السابقة كالوجه واليدين، فالأولى إعادة الوضوء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، نحييكم أجمل تحية مع هذه البرامج المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. في مستهل هذه الفترة أنقل لكم تحيات الزميل ناصر بن شايع الشايع من التنفيذ على الهواء، ومحدثكم خالد بن محمد أرمح. القرآن الكريم والتلاوة الكريمة من سورة الأنبياء يتلوها الشيخ عزة العناني.
وكلامهم العذب وتظاهرهم بالتقى والصلاح والورع، ومع هذا نجد استيلاءهم على أموال الناس مدعين مدعين تنميتها والمتاجرة بها ما بين أموال يتيم وما بين مال امرأة أرملة وما بين إنسان منخدع بهم أحسن الظن بهم، فذهبت أموال الناس أدراج الرياح. ما القول في ذلك؟ نقول يا إخواني، الله جل وعلا قالنا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فتأمل قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان السامعين المستجيبين المطيعين المنقادين، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمراد بأموالكم أن أموال الأعمال المسلم كمالك، منزلة مال المسلم بمنزلة مالك في احترامك له وحمايتك له ومنعك التحدي عليه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة ليس فيها أكل مال بالباطل، لكن فيه تسويق المال والاستجار به. وقال في البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فنهم عن أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام رشوة وخداعة ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وهم يعلمون ذلك. الباطل يا أخي عبارة عن كل طريق غير مشروع، كل طريق حصلت بواسطته على المال وهو طريق ليس مشروعا فإنه باطل. فالسارق الذي أخذ المال بالسرقة مكسبه باطل، المرتشي رشوته مال باطل أكل بالباطل، الغاش أكل بالباطل، الخائن أكل بالباطل، جاحد الأمانات أكلها بالباطل. والمصيبة كل المصيبة التظاهر بالصلاح والخير والتقى والله يعلم ما وراء ذلك، فإنها المصيبة العظمى. الناس أبناء فطرة، إذا رأوا بالتقى والصلاح ومن يتظاهر بالمحافظة على الصلوات الخمس ومن يظهر الغيرة للمنكرات والتمعر على أي منكر يسمعه أو يراه يظنون به الخير، وأن هذا الورع دينه يردعه عن أكل أموال الناس بالباطل. ولكن للأسف الشديد صار هذا الدين وسيلة لاقتناص الدنيا. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. إن الإيمان حقا يرجع المسلم عن ذلك. ولذا لما شهد عندما زكى رجل عند عمر بن الخطاب، قال له عمر سائلا له: أعاملته بالدينار والدرهم؟ فإن المعاملة بالدرهم المال تظهر حقائق الناس، فكم من متظاهر بالورع لكن إذا قدر على الدنيا فذئب انطلق على فريسته لا يبالي ولا يهتم. أكل الحرام كأكل الحلال عنده صلاة ولكن لا يفرق بين الحرام والحلال. وهؤلاء ممن لم تنهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيا أيها المسلمون اتقوا الله في أموال المسلمين، ويا رؤساء الشركات المساهمة ويا رؤساء الشركات المنتجة ويا أيها المسؤولون عن كل شركة أسست وأعلنت، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله فيما تعملون ما تقولون، واصدقوا الله فيما تقولون وعليكم بالبيان والوضوح وإياكم أن تستغلوا مجالس الإدارة ومناصبكم فيها لتتلاعبوا بأموال المساهمين بغير حق. حاسبوا أنفسكم حسابا دقيقا واعلموا أنكم إن أكلتموها في الدنيا فسوف يأخذها الغرماء من حسناتكم يوم القيامة. فأوصي إخواني رؤساء مجالس إدارة في كل الشركات المساهمة أن يتقوا الله في أنفسهم ويحاسبوا الأموال حسابا دقيقا ولا يتوسعوا التوسع الزائد كم يسمع عن بعض الشركات والمؤسسات أنهم يعطون في آخر كل عام موظفيهم على رواتب 10 أشهر أو 8 أشهر والرئيس منهم يأخذ سيارتين في العام ويأخذ مبالغ زائدة وربما تذاكر والسفر خارج البلاد وتلاعبوا بهذه الأموال لأنهم لا يخشون أحدا سيحاسبهم. الفرد الواحد لا يستطيع وتجميع الناس من الأمور الصعبة فهم يستغلون قدرتهم وغفلة الناس عنهم وثقة الناس بهم وما يصدرونه من بيانات توضح الدخل والصرف إلى آخر ذلك فيخدعون الناس والله يعلم ما وراء ذلك. فليتق الله أي رئيس لأي مؤسسة وشركة ليتق الله بنفسه وليتق الله أعوانه معه وليكون أهل وضوح وبيان لا خداع وغش للناس وأكل من مال بالباطل. إن الواجب على المسلمين تقوى الله والصدق فيما يتعاملون به. يا إخواني سأقول قولا لست مادحا لأعداء الإسلام فيه ولكن أقول أعداء الإسلام عندما يقيمون شركاتهم ومؤسساتهم تجد فيها من الانضباط في المصروفات والانضباط في الأمور ما لا يخفى فلهذا تستمر شركاتهم وتنمو ثرواتهم لأنهم صادقون في تعاملهم. وأما بعض أبناء المسلمين فبالشديد الشديد فنرى عندهم تساهلا وتهاونا وعدم مبالاة. إذا كان بعض الشركات فيما نسمع في العام الماضي دفعت لبعض موظفيها رواتب 10 أشهر للرئيس و6 أشهر لمن دونه وتذاكر وأجار سكن وسيارات وتوسع في الأمور ما لا يخفى. هذا لماذا هذا التوسع؟ لماذا هذا الاستبداد؟ لماذا هذا الظلم؟ ألا يتقون الله؟ ألا نظام يحكم تصرفاتهم المالية ويوقف أولئك عند حدهم ويأخذون قدر ما حد لهم ويعطى كل إنسان على قدر عمله؟ وأن هذا التوسع في الصرف والتلاعب بالأموال فهذا غش وخيانة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويبصرهم فيما ينفعهم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذه رسالة من مستمع يقول فيها: سماحة الشيخ أنا رجل عمري تجاوز 40 عاما لي في الحياة العملية 21 عاما توفي والدي وترك من ورائه أسرة كبيرة. لدينا خلاف في تقسيم التركة حيث أن كل ناتج عملي كنت أعطيه لوالدي وأنا اليوم لا أملك لنفسي شيئا وليس باسمي إلا الشيء القليل. وبقية إخوتي اليوم يطالبون بتقسيم التركة عن كل شيء باسم والدي. إن كان هذا ففيه ظلم لي لأن أكثر من 70% من التركة أنا الذي كونته وتعبت فيه. ما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
يا أخي عملك مع أبيك بر وإحسان. لو أنك في وقت حياة أبيك اتفقت معه على نسبة مئوية مقابل عملك لكان حقا لك أن تطالب ذلك. أما وقد أهملت الأمر واشتغلت مع أبيك برا له وإحسان من غير اتفاق بينك وبين أبيك يحكم مالك وعليك ولم يبق معك إلا القليل الذي باسمك تكشف بذلك. إن كان إخوانك عقلاء مرشدين تبرعوا من أنفسهم لك فالحمد لله، وإن يكون فيهم قصار يعني قصار لا يعني قصار فإن القصار لا يحكم عليهم إلا الحاكم ولا يجوز أن نأخذ أموالهم بهذا. فأنت قصرت في الأمر فاجعل العوض من رب العالمين، وما بيدك أرجو الله أن ينزل فيه البركة ويعوضك عما فات خيرا، وقد حضر الخير ببر بأبيك والإحسان إليه، وهذه نعمة عظيمة، ولا تيأس من الرزق، فإن الرزق المقسوم لك لا بد أن يطليك، يطلب الإنسان رزقه كما يطلبه أجله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل ورد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة أو حجة؟
ورد أن من توضأ في بيته وخرج إلى قباء كان كعدل عمرة كما يروى، ولا شك ليس عمرة، لكن هذا في الفضل، وإلا فالعمرة أفضل بأشكال.
جزاكم الله خيرا.
لكن مسجد قباء مسجد مشهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت ماشيا راكبا، والله يقول في حق أهله: فيه رجال يحب لا تقوم أبدا، لمسي أسيا التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هل الطلاق قبل الدخول ولكن بعد الخلوة التي حدث فيها كل مقدمات الجماع، هل هو طلاق رجعي أم بائن؟
لا، إذا خلا بها خلوة مغلق الباب فاستمتع بها كما يقال ببعض مقدمات الوطء، فإن هذا يعتبر دخولا شرعيا، فالطلاق طلاق رجعي إن كان واحدة.
جزاكم الله خيرا.
أما لو عقد عليها ولم يخلو بها وطلقها قبل ذلك، فإنها تبين بطلقة واحدة.
جزاكم الله خيرا سمح الشيخ. يقول: أرى كثيرا من الناس عند انتهاء الفريضة يصلي النافلة في غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، فهل الفعل صحيح؟
نعم، جاء أن معاذ رضي الله عنه أخبر بعض الصحابة أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا صلى الفريضة صلى النافلة في غير مكان الفريضة، لأن فيها تنوع لأماكن العبادة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في من حلف على نفسه أن لا يفعل شيئا وفعله مرات عدة؟
يكفر عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
بعدد مرات الحلف سمح الشيخ،
إن كان الموضوع واحد، يعني متجه شيء واحد ولم يكفر فيما مضى، كفته واحدة.
جزاكم الله.
وإن تنوع موجب اليمين فلكل كفارته.
نعم، أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: تريد أمي أن أتزوج بأحد بنات الجيران، مع أنني قد تحدثت مع هذه البنت ومع أمها في هذا الزواج، وبناء على ما رأيت لا أريد الزواج منها، وقد قالت أمي إني لن أكون راضية عليك في حال عدم زواجك منها، فهل في عدم زواجي عقوق لأمي؟
من شروط الزواج رضا الزوج بالزوجة ورضا الزوجة بالزوج، فإذا لم يكن الزوج راضيا بالمرأة فلا يجوز إجباره ولا فرض امرأة عليه، وعلى هذا الأم أن تتقي الله. إذا كان الابن ابنها رفض الزواج لتلك المرأة الجارة التي عرفها، وربما اطلع على شيء لم تطلع الأم، فلا يجوز الأم أن تجبره وتفرض عليه الزواج بها، لأن الأمر قد انتهى بانفصال فتقع المشكلة. فمن إحسانك إلى امرأة الجار ولا ابنك ألا تفرضي على ابنك الزواج بها، فربما حصل انفصال وعدم راحة فتكون مشكلة كبيرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الله من الرياض يقول: إذا لم أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهل أتم الصلاة ظهرا؟
نعم، إذا جئت وقد قال الإمام في الركعة الثانية: سمع الله لمن حمده، ورفع رأسه من الركوع، فنقول أدخل معهم بنية الظهر فصليها أربعة.
يقول: إذا لبست الجوارب على طهارة وخلعتها في فترة المسح ولبست أخرى فهل يلزمني أن أعيد الوضوء؟
إذا لبست الخف على طهارة وخلعته قبل أن تحدث فإن الأمر سهل، لأنك لم تمسح عليها فلا تنتقي وينتقل وضوءك، لكن لو لبستها على طهارة وأحدثت ومسحت عليها ثم خلعتها انتقل وضوءك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الأذكار، هل تقرأ كل واحدة ثلاثة أو كل واحدة مرة ثم يعيدهن ثلاث مرات؟
الكل سواء، المهم أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس عقب صلاة الفجر المغرب ثلاثة، وعقب صلاة الفجر ثلاثة، وفي بقية الصلوات تقرأها مرة مرة. وإذا أويت إلى فراشك فاجمع كفيك وانفذ فيهما ثلاثا بقل هو الله أحد وبالإخلاص وبقل على رب الناس، وامسح بها رأسك ووجهك وما استطعت من جسدك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل الإسبال في الثياب فقط؟
نعم، في الثوب، في المشلح، في السروال، في البنطال، كل ذلك إسبال. من جر ثوبه خيلاء فيشمل، ومن جر إزاره خيلاء يشمل المشلح والثوب والسروال والبنطال وكل ذلك.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز التصرف في الأمانة ثم إرجاعها بعد ذلك إن كانت مالا؟
الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالواجب المحافظة عليها وعدم التعدي عليها، لأنه يقول: لو فك الرباط الذي ربط به الوعاء الذي فيه المال ثم تلف ضمنه مطلقا لأنه يتعدى عليها، أما لو أخذها من صاحبها ووضعها بالحجز اللائق بها ثم جاء أمر خالع راسه فلا شيء عليه أن يؤتمن. ولهذا لا ينبغي الأخذ منها إلا إذا استأذن. وكان الزبير رضي الله عنه يقال دون الزبير من عوام أن على الدين، يعني أن الأموال يأتمنونه على أموالهم، فيقول: إذنوني أن أتصرف، فيأذنوا لو يتصرف فيها. فلما مات كثرت ديونه بأسباب أنه كان يحتاج الأمانات ولكنه مستأذن لأهلها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: في بعض الأحيان أنسى أن أسجد للسهو لنقص أو زيادة، فما الحكم؟
يقول العلماء: إذا ذكر سجود السهو عن قرب سجده، وإن طال الفصل ونسيه ونسي عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الأحيان أسجد للسهو وبعد الرفع من سجود السهو أسهو سهوا آخر فأبدأ بالتشهد الأخير، وأحيانا أنتهي من التشهد الأخير ولا أنتبه إلا بعد الانتهاء أو بعد السلام، فما
يا أخي؟ أنت مسرس في صلاتك ومضطرب في صلاتك، أقبل عليها بقلبك واستقلها فيها. وإذا وقفت في الصلاة أعرف عظمة من تقف يديه، وراعي كل ركن وما تشرع فيه، القيام القراءة أو الذكر بعد الركوع، الركوع تسبيح الركوع، تسبيح السجود، الذكر بين السجدتين، الذكر بالتشهد الأول الأخير. فإذا حافظت على الأذكار في أو في مواضعها أرجو أن يكون عونا لك على قلة الوسواس، على قلة السهو.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم الشرع في رجل يدل على ساحر أو مشعوذ؟
إذا علمنا بمكان الساحر ومكان المشعوذ وجب أن نبلغ السلطات المختصة، رجال الهيئة، لأن هؤلاء مجرمون مفسدون، بقاؤهم بالبلد ضرر على الأمة، لأنهم ضرر كما قال الله: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق.
جزاكم الله خيرا وحسن عليكم. يقول: أقسمت بالله ألا أشاهد إحدى القنوات الفاسدة، ولكن بعد فترة برمجتها وشاهدتها ثم إني تبت، فماذا علي؟
والله يا أخي تب إلى الله، وإن توبة تفلح بها عن ذلك الخطأ، وتندم على ما مضى، وتعزم ألا تعود. لأن يا إخواني هذه القنوات بعضها قنوات إجرامية بمعنى كلمة ساقطة هابطة تدعو إلى الفجور وإلى ممارسة الفاحشة. وحددني بعضهم أن هناك قنوات يمارس فيها الفاحشة، الرجل مع المرأة علانية، قلة الحياة وانتزاع الحياة والعياذ بالله، قنوات بلغ بها الفجور إلى هذا الحد المثلي، فأي نفس تطمئن للنظر إليها؟ هذه عيب الله تروج الفاحشة وتسهل أمرها وتهدم البيوت وتوقع الناس بالمصائب، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. يقول: عندي مشكلة في صلاتي في المسجد، وهي أني مشغول دائما بمن هو بجانبي في الصلاة، خاصة إذا كانت حركته كثيرة، فبماذا ينصحني سماحة الشيخ؟
أقبل على صلاتك، وبعد الصلاة انصح أخاك وعظه عن هذه الحركات الزائدة التي دعي لها.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ما هي شروط الطلاق وإرجاع المرأة إلى العصمة؟
الطلاق يكون شروط أن يكون من زوج يعني يعقل، من زوج مكلف مميز أو مميز يعقل ما يقول ويعي ما يقول، فإن المجنون ومسلوب العقل والطفل لا طلاق لهم، فلا بد أن يكون من زوج يعقله ومميز كذلك. إرجاع العصمة يكون في حالين: إن كان عدة الطلاق باقية، كأن تكون عقب الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقض العدة، جاز الإرجاع بإشهاد شاهدين بدون عقد. وإن تمت العدة قبل الرجعة وكان الطلاق الطلقة الأولى أو الثانية فلك المراجعة بعقد جديد، وإن تكون الطلقة الثانية حرمت عليك ولا رجعة إلا بعد نكاح آخر.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم سماع التصفيق.
التصفيق هو جاء النبي قال: التصفيق للنساء والتصفيق للرجال. ولا شك أن التصفيق أيضا من قبل الرجال فيما يظهر أنه ليس من الأخلاق الحسنة وليس من المروءة، وإن كان شائعا بيننا وموجودا في حفلاتنا كلها، لكن الحقيقة أن النساء يجدوا أن هذا التصفيق ليس أمرا محمودا ولا تطمئن به نفس المسلم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، أحسن إليكم. إذا يقول هذا المستمع: إذا نسيت في الوضوء غسل الكفين ثم تذكرت بعد الفراغ من الوضوء، هل أعيد الوضوء أم أكتفي بغسل الكفين؟
والله إذا كان الظاهر أن الأعضاء قد جفت السابقة كالوجه واليدين، فالأولى إعادة الوضوء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، نحييكم أجمل تحية مع هذه البرامج المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. في مستهل هذه الفترة أنقل لكم تحيات الزميل ناصر بن شايع الشايع من التنفيذ على الهواء، ومحدثكم خالد بن محمد أرمح. القرآن الكريم والتلاوة الكريمة من سورة الأنبياء يتلوها الشيخ عزة العنان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.